وننتقل الآن إن شاء الله تعالى إلى درس الفقه. تفضل يا شيخ إكرام.
والآن هذا أوان الشروع بدرس في الفقه عند قول المؤلف رحمه الله: باب اللقطة، وهي مال أو مختص ظل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس. فأما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف، وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه، وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك، وإلا فهو كغاصب.
نعم، هذا الباب عقده المؤلف هنا في اللقطة واللقطة واللقاطة ولقطة، هذه كلها الألفاظ ترد في معنى اللقطة. فاللقطة هي مال ضل عن صاحبه، مال ضل عن صاحبه ثم لقيه شخص، فهل يجب عليه أن يرده إليه وأن يحفظه وما يتعلق بذلك؟ هذا الذي يتحدث فيه المؤلف رحمه الله تعالى. ويأتي معنا في كلام المؤلف أنه يستحب أن يلتقط الإنسان الضائع إذا أراد به، إذا علم من نفسه أنه سيحفظه، لأنه حفظ لمال أخيه المسلم، وهذا أمر مستحب أن يحافظ الإنسان على مال أخيه المسلم، والمال من الضروريات التي يجب حفظها. فإذا وجد مالا ضائعا ووثق من نفسه أنه سيحفظه وأنه سيقوم برعايته فإنه يلتقطه، وإن خشي ألا يحفظه فإنه يتركه، وإن خشي ألا يحفظه فإنه يتركه لصاحبه حتى يعثر عليه أو يأتي شخص ويوصله إليه. يقول: وهي مال، مال سواء كان هذا المال نقدا أو كان هذا المال متاعا أو كان هذا المال حيوانا، هي مال أو مختص أو أمر يختص بالإنسان ما يملكه الإنسان عن طريق الاختصاصات، ضل عن ربه، ضل عن ربه يعني فقده صاحبه، ضل عنه. الاختصاصات نحن تكلمنا عنها سابقا، الأصل أن تكون في الأمور التي لا تملك لكن الإنسان يختص بها حتى لو لم يكن هذا ملكا له، لكنه مختص في بيته أو فيما أشبه ذلك. يقول: وتتبعه همة أوساط الناس، لأن هنا أراد أن يذكر اللقطة التي يجب تعريفها. قال: يتبعه همة أوساط الناس، يعني يهتم به أوساط الناس. وأوساط الناس يعني لا نقول هذا المال لا يهتم به إلا الأغنياء، أو قد يهتم به من هو أقل شأن الفقراء، فبعض الأمور لا يهتم بها إلا الأغنياء. هذا الغني وجد ألف ربما لا ينظر إليه، وفقير وجد ريالا أو قرشا ربما أخذه. فالمال إذن همة أوساط الناس، ليسوا بالأغنياء وليسوا بالفقراء، وهذا يرجع إلى العرف، مرجعه إلى العرف. وكل ما جاء ولم يحدد في الشرع كالحرز فبالعرف حدودي، فهذا مرجعه إلى العرف، ما الذي يهتم به الناس. لكن نحن نقول على سبيل الإجمال، وهو كلام المؤلف يدور حول هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها العلماء. فالقسم الأول ما تقل قيمته، ولا تتبعه همة أوساط الناس كالرغيف والسوط والعصا والثمرة. إنسان وجد شيء من التمر اليسير 3 حبات 4 حبات على الطريق، هذا لا يتبع همة أوساط الناس. فهذه هذا النوع الأول، وهذا يملك من غير تعريف. وجدت قلم بنصف ريال، أو قد تجد قلم ب10 ريال وأخذته، لا يحتاج أن تعرف هذا القلم، هذا لا تتبعه همة أوساط، يملك من غير تعريف. والدليل على ذلك حديث جابر الذي أخرجه أبو داود والبيهقي، قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط وأشباه يلتقطه الرجل ينتفع به. عصا صوت شيء يسير، يعني لا تتبعه همة أوساط الناس. هذا الحديث ضعيف، يعني فيه ضعف، وأولى منه ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد تمرات في قال لولا أن أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما منعه من أكلها إلا أن تكون من الصدقة، وهي محرمة على آل محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركها مخافة أن تكون من الصدقة، يعني لو لم تكن من الصدقة، لو علم النبي صلى الله عليه وسلم أن ليست من الصدقة لأكله. فدل ذلك على أن هذا لا يحتاج إلى تعريف، وأن ملتقطه يملكه بدون تعريف. فهذا نوع. النوع الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل، يعني من صغار السباع من الذئب من ابن آوى من بعض صغار السباع لا يمكن أن تقترب منه كالإبل والخيل ونحوها، فلا يجوز أخذها. إذن عندنا طرفان وسط، طرف يملكه الإنسان من غير تعريف، وطرف لا يجوز له أن يلتقطه ولا أن يأخذه ولا أن يملكه ولو بقي ما بقي عنده. وهذا كما قلنا كالإبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل من الشجر حتى يأتيها ربها، هذه لا تؤخذ. ما يأتي إنسان يقول هذا جمل وجدته ضال فأخذه. العلماء ذكروا استثناء في هذا الباب، شخص وجد إبل المسلمين أو خيل المسلمين في بلد قريب من بلاد العدو، فخشي أن لو تركها أن تذهب إلى العدو وأن يأخذها، فهذا له أن يلتقطها، يعني يردها إلى بلاد المسلمين. كذلك لو وجد إبلا لمسلم وليس عندها ماء وليس هناك شجر تأكل منه فيخشى عليها الضياع، فردها من باب حفظ مال المسلم، من باب حفظ مال المسلم لا يتركها. حتى بعض العلماء قال ربما يكون هذا الأمر واجبا، لأنك استنقذت مال المسلم، استنقذت مال المسلم، إما يخشى عليها الإنسان من العدو أو أن يخشى عليها من الهلاك بأي سبب من الأسباب. فإذا خشي عليها الهلاك جاز له أن يردها، أن يلتقطها، يعني أن يردها إلى بلاد المسلمين، لكن القياس أن يردها إلى مكان تأمن فيه لا يخشى عليها من العدو ويكون عندها من الشجر والماء ما يكفيها. وهذه طبعا ضالة الإبل لا يجوز كنا أخذها في الأصل، ومن أخذها فهو ضامن، من أخذها فهو ضامن إذا تلفت، لأن يده متعدية، يد ضمان كالغصب أو كالسرقة، فهو يضمن لو هلكت هذه الإبل التي أخذها، لأنه ممنوع من أخذها، فهو قد أخذها في هذه الحالة فيضمن. الأمر الثالث ما عدا ما تقدم، يعني ما لا تتبعه همة أوساط الناس يأخذه من غير تعريف، والإبل وما يمتنع بنفسه من السباع لا يجوز له أخذه، وما عدا ذلك يجوز له أخذه وتعريفه سنة، فإن جاء صاحبها فإنه يأخذها. وهذا أيضا فيه تفصيل ما يجوز التقاطه من الغنم أو من المتاع أو من الخضروات أو ما أشبه ذلك، فهذا على ثلاثة أقسام. أولا، القسم الأول الحيوان، وجد شاة فأخذها، النبي صلى الله عليه وسلم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إن لم تكن لأخيك إما لك أو للذئب، فهذا المعنى. فالحيوان يخير فيه بين ثلاثة أمور، الحيوان يخير فيه بين ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يذبحه في الحال، طبعا بعد معرفة الصفات كما يأتي، ويضمن القيمة لو جاء صاحبها ويعرف بها، فإذا جاء صاحبها أعطاه القيمة. الحالة الأمر الثاني يجوز له أيضا أن يبيعها في الحال قبل السنة، أن يبيعها ويحفظ قيمتها. الأمر الثالث أن يبقيها عنده سنة يعرفها، وإذا أبقاها سنة تحتاج إلى أن يطعمها في سنة كاملة، وهذه تحتاج إلى مؤونة، فيطعمها ثم بعد ذلك يعود على صاحبها، يرجع على صاحبها. هذا قسم ما يجوز التقاطه والتعريف به. القسم الثاني ما يخشى فساده، مثل الفاكهة والخضروات، فهذا على قسمين، ما يخشى فساده على قسمين: القسم الأول ما لا يمكن تجفيفه، إنسان وجد برتقال 10 صناديق سقطت من سيارة ووجدها، هل لها قيمة ولا ما لها قيمة؟ لها قيمة، تتبعها همة أوساط الناس، نعم، فهي من القسم الأخير الثالث هذا الذي يضمن. لكن هذا البرتقال كم تحتفظ به؟ تحتفظ بالسنة؟ إلا إذا كان على الثلاجات، ما أدري هل يكفي سنة؟ أو تفاح، أو دعنا من هذا كله، موز 10 صناديق موز، فماذا تفعل فيها؟ لا يمكن تجفيفها ولا يمكن إبقاؤها عندك سنة، أو 100 صندوق موز، فماذا تفعل في هذا؟ هل تقول لا هذه لقطة واللقطة تعرف سنة، رص هذه الصناديق عندي، ثم أبقيها سنة، وبعد السنة ماذا؟ ستكون هذه ضائعة، لا لك ولا لأخيك، هذه لا لك ولا لأخيك بعد سنة،
ولا للذئب.
فهذه لا يمكن حفظها، فهو مخير بين أكله وبين بيعه، إما أن يأكلها وإما أن يبيعها، ولا يمكن أن يأكلها كلها ولو تصدق بها. المهم أنه يفعل ذلك وهي مضمونة عليه، لكن الآن لا يمكن حفظها وتعريفها سنة. الثاني ما يمكن تجفيفه وإبقاؤه كالعنب والتمر، فهذا يمكن إبقاؤه، العنب ممكن يجعله زبيبا، وهذا الرطب ممكن يجعله تمرا ويبس، فهذا مخير بين ثلاثة أمور: بين أكله وبيعه وتجفيفه. إذن عرفنا هذه الأقسام العامة للقطة، ثم كلام المؤلف يدور حول هذا. اقرأ شيخ. نعم.
قال: ويعرف الجميع بالنداء في مجامع الناس غير المساجد.
فأما الرغيف
والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف.
نعم.
وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل.
هذا ما لا تتبعه همة أوساط الناس، الأول أشار إليه تتبعه همة أوساط الناس، هذا قسم. القسم الثاني ما لا تتبعه همة أوساط الناس. نعم.
وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه، وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك، وإلا فهو كغاصب.
نعم، إذا أمن نفسه، لكن إذا كان شخص والله أخذ وجد المال وقال أخذه وانتفع به، هذا غاصب. إذا ما كان عنده نية الحفظ، أنت تلتقط إذا كان تستطيع أن تحفظ هذا المال وأن تعرفه، لكن والله وجدت مليون، النفس تطمع في هذا فيأخذ بنية أنه لا يعرفه أصلا، فهذا غاصب، لأنه أضاع حق أخيه المسلم، تعرض لحفظه ولم يحفظه، فمنع غيره من حفظه، ومنع إمكانية أن يجده صاحبه، فهذا بمثابة الغاصب، يقول هنا. نعم.
ويعرف الجميع بالنداء في مجامع الناس غير المساجد حولا،
ويعرف الجميع بالنداء. قال العلماء في الأسبوع الأول يعرفه كل يوم، لأنه قد يكون صاحبه قريبا أو يبحث عنه، فيحتاج إلى أن يكثف الإعلان عنه، وجد ساعة فيعرفها من فقد ساعة، ولا يذكر، هو يعرف الصفات، يحفظها الساعة من نوع كذا، لونها كذا، شكلها كذا، يعرفها ويعرف صفاتها ويعرفها في مجامع الناس، في أسواقهم وما أشبه ذلك، حتى بعضهم قال عند أبواب المساجد، يعني ليس بداخل المسجد، فيعرفها كل يوم في الأسبوع الأول، ثم بعد ذلك قالوا يعرفها في الأسبوع يوما واحدا، ثم يعرفها في الشهر مرة بعد ذلك، لأنه قد يكون ذهب صاحبها، لكن يبقى الإعلان. والآن الحمد لله، يعني وسائل الانتشار، يكتب الإنسان جواله في ورقة ويلصقها في مكان في الأسواق، من فقد كذا فليتصل على هذا الرقم، وهذا نوع من أنواع الإعلان. نعم.
ويملكه بعده حكما، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها.
يملكها حكما، يعني لو إنسان قال أنا ما أريده، هذا مثل، قالوا مثل الإرث الذي يدخل في ملك الإنسان حتى ولو لم يرده، مات مورثه فإنه يرث، هذا بعد السنة حكما هو مالك لها، لكن لو أراد هو أن لا يملكها هذا أمر آخر، أن يتبرع بها أو شيء من هذا، لكن حكما هي له. نعم.
لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه.
نعم، يعني لابد من أن يعرف صفاتها، إذا كانت شاة عرف لونها، عرف شكلها، سنها، إذا كان مثلا نقود عرف الوعاء الذي تحفظ فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، سئل لما سئل عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. الوكاء الذي تربط به والعفاص الذي تحفظ فيه، اعرف هذا جيدا، اعرف صفاتها. نعم.
قال لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه.
نعم، يلزم أن يدفعها إليه. نعم.
والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما.
وليهما صبي وجد لقطة يعرفها الولي. نعم.
ومن ترك حيوانا بثلاث لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه.
يعني إنسان عنده حيوان انقطع هذا الحيوان وتركه، تركه لانقطاعه لمرضه أو فوجده إنسان فأخذه، لأنه ما تركه هذا إلا وهو لا يريده، أو عجز ربه عنه ملكه آخذه. إنسان قالوا هذا مثل السفينة في البحر تغرق، فيرمون الناس أمتعتهم لأنهم لا يريدونها، عجزوا عنها. نعم. ومن أخذ
نعله ونحوه وجد موضعه غيره فلقط.
يعني إذا وجد غيره بدله، الأولى أن لا يأخذه، لكنه كاللقطة، لأنه وجده في مكان تركه صاحبه فيه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. أخ يسأل يقول وجد 10 ريالات في ساحة الحرم، ماذا يفعل؟
يعني نحن نخشى أن نقول هذا ما لا تبع همة أوساط الناس، لكن هو في الأصل أن هذه لا شك أنها يعني أنها مبلغ قليل، حتى لو لم يعرفها لا شيء عليه، لكن الأولى في لقطة المدينة ومكة، معروف أنها لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، فلكن المدينة كذلك الناس يأتون إليها، وفي الغالب هذا اللي سقطت منه يكون قريبا، فهو من المبلغ اليسير، لكن إن سلمه إلى الجهات المسؤولة عن هذه الأشياء الساقطة أولى، والله تعالى أعلم.
ومن وجد كذلك سجادة أو علبة ماء أو شيء،
هذا لا يضر، هذا من الشيء، علبة ماء هذه لا تتبع همة أوساط الناس.
بعض الإخوة يسأل عن المساجد التي فيها قبور وحكم الصلاة فيها، وماذا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقبره؟
أولا يقولون الحكم للسابق، إن سبق القبر فالحكم له، إن سبق المسجد فالحكم له، إن سبق القبر فيجب هدم المسجد الذي بني عليه، لأن هذه حق للأموات، لا يجوز الصلاة في المقابر ولا بناء المساجد فيها. وإذا بني المسجد فالحكم له، فإذا وضع فيه قبر ينبش هذا القبر ويخرج عن المسجد، لأن هذا القبر وضع في غير مكانه في المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا صلى الله عليه وسلم، ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. فهذا هو الأصل في هذه المسألة. أما قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، الأصل أنه خارج المسجد ولم يكن في المسجد، ولذا ذكر بعض العلماء كابن القيم وغيره أن الله أحاطه بثلاثة الجدران، قال حتى لا يكون في جهة أحد، ثم لم يبنى عليه إلا في أوقات متأخرة، بني وضعت عليه القبة وما أشبه ذلك، فهذا في أوقات متأخرة، لكنه ليس في المسجد وينبغي حقيقة أن يكون هناك فاصل قوي حتى لا يتذرع الناس بالصلاة أو بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمسجده لم يبنى على القبر أصلا، وقبره لم يكن في المسجد، هذا الأصل. فكان ينبغي وضع الحواجز التي تمنع الناس من ذلك، والله أعلم. نعم نعم. نحن نقول ابتداء لا نتكلم عن جماعة معينة، لكن نحن نقول الأصل في الإنسان أن ينهج في طريقته ومنهجه ودعوته، أن ينهج نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتقيد الإنسان باسم، لا هذه الجماعة التي ذكرت ولا غيرها، لأن انطواء الإنسان تحت جماعة معينة يجعله يتعصب لها، قد يكون فيها حق وقد يكون فيها باطل، فهو يتعصب للجميع، قد يحبهم وقد يكون فيهم خير، وقد يعرف أشخاصا يعرف فيهم طاعة لله عز وجل. فمن نهج نهج النبي صلى الله عليه وسلم فهو فعمله صحيح، ومن خالفه فعمله خطأ، هذه الجماعة أو غيرها من الجماعات. والواجب أولا أن يسلك الإنسان كما قلنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ بدعوته على إلى توحيد الله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وأنا من المشركين. فالذي يتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى عبادة ربهم، وهذا هو الأصل، أنك تنقذ الناس، وهي دعوة كما قلنا في الدرس السابق، هذه الدعوة إلى التوحيد هي دعوة جميع المرسلين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كلهم يدعون إلى هذا. فإذا رأيت الداعية يدعو الناس إلى عبادة الله وحده فاعلم أنه قد سلك الطريق الصحيح. وإذا رأيت الداعي يشغل الناس عن عبادة الله عز وجل وحده إلى غيره فاعلم أنه قد انحرف عن الطريق. فالأصل ابتداء أن يكون للتوحيد، لأنه إذا صح التوحيد هان ما بعده، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك هو الذي لا يقبله الله عز وجل من أحد، التوحيد هو الأساس، فالله لا يقبل من أحد أن يدعو ابتداء إلى غيره. يعني كيف تأتي إلى شخص عنده شركيات قد تحبط عليه عمله، ثم تقول له قم وصل ركعتين تطوعا لله عز وجل، لأن الشرك لا يصح معه عمل، لأن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولما ذكر الأنبياء والمرسلين قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، يعني فسدت أعمالهم، حاشاهم من ذلك. ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، كلهم جميعا. ولما تقرأ قصص الأنبياء في القرآن كلهم يقول: أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا الأساس الأول، الدعوة إلى التوحيد، ثم إلى ما هو أهم، الأهم فالأهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. بالترتيب الأهم في الأهم، هذا أولا. ثم أمر آخر، وأنت إذا ذكرت هذه الأمور أنت قس ما ترى. الأمر الثاني الذي يدعو إلى الله عز وجل يجب أن يكون على علم بما يدعو إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، بلغوا عني ولو آية. البعض يقول خلاص أنا أحفظ أكثر من آية الحمد لله، وبلغها للنعم. إذا علمت شيئا بلغه، إذا علمت شيئا بلغه للناس، لكن تكون عالما به، لأن الذي ليس عنده علم بما يدعو إليه قد يضر أكثر مما ينفع، قد يضر أكثر مما ينفع. نعم في أمور معلومة عند الجميع وكل واحد يدعو إليها، يعني لو أي إنسان منا قام وقال صلوا الصلاة وأمر الناس بالصلاة وحث الناس على الصلاة ورغبهم في الصلاة، هذا أمر مطلوب من الجميع، لأنها هذه معلومة من الدين بالضرورة. لو إنسان حذر الناس من الفواحش من الزنا، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، فهذا يدعو إليه كل أحد، لا إشكال في هذا، لا إشكال في هذا. لكن الإنسان يعني أول الشروط الواجب عليه أن يكون عالما بما يدعو إليه حتى لا يضر الإسلام. ثم كما قلنا التعصب والتحزب لطائفة معينة والدخول في جماعة معينة ربما يدفع بالإنسان أن يتعصب لهذه الجماعة أخطأت أو أصابت. نحن نقول إذا صرت مع جماعة فخذ ما عندهم من خير، لا ترد الخير. البعض عكس هذا تماما، هذه الجماعة لو قالت خير ما نظر إليه ويظهر أخطاءها فقط، لا، الخير يؤخذ ممن قاله، الحق يؤخذ ممن قاله، والباطل يرد على من قاله. يعني سواء كان هذا الإنسان تحبه أو لا تحبه، هذا لا علاقة لها، لا علاقة لها بهذا الأمر. ثم نحن لا نقول لإنسان يترك جماعة أو إنسان ينتقد جماعة، لا نقول له، يعني ليس هناك فرق، إما أن تنتقدهم وإما أن تسير معهم. لا، إنسان ممكن يعني يلطف الأمر، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس هو ضرب بالعصي. يقول إنسان والسب والشتم، الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء اليهود وقالوا السلام عليك يا محمد، يقصدون الموت، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول وعليكم. انظر اللطف في العبارة، الرسول سمعهم. قالوا مرة عند عائشة رضي الله تعالى عنها السلام عليك يا محمد، قالت عليكم السلام واللعنة يا إخوة القردة والخنازير. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا زانة. الرفق واللطف مع المخالف، يعني هناك فرق بين من يدعو الناس ليعودوا إلى الطريق الصحيح، وبين إنسان عنده فكرة أنه يقيم الحجة عليهم فقط. يقول أنا قمت عليه الحجة، بينت له الحق من الباطل وخلاص انتهينا. لكن التلطف مع هذا الإنسان لعله يرجع، لعلهم يهتدون، لعلهم يتذكرون، لعلهم يتقون. أقول إن هذا الذي ذكرناه حول سؤال الشيخ هي قضايا يعني مهمة جدا، فاللين والرفق بالمدعوين هو أمر مهم وهو منهج نبوي صحيح. الله عز وجل يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، هذا فيه رفق، وفيه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا منهج نبوي لا يمكن لأحد أن يشكك فيه بحال من الأحوال، وهو أقرب إلى استجابة المدعوين. ونذكر دائما مثالا نقول للناس، نقول لو أن شخصا أو لو أنك أردت أن يصحبك شخص في سفر فهل تأتي إلى هذا الشخص وترغبه في السفر معك وأنك لا تستغني عن حديثه وعن كلامه وتأتي بالتي هي أحسن، أو تأتي إليه وتسبه وتقرعه وتقول أريد أن تذهب معي، هل سيذهب معك؟ لن يذهب أبدا. فينبغي للعاقل أن يفكر في هذا الأمر. الدعوة ليست تشنيعا وليست ذما للناس وشتما للآخرين، هذه ليست دعوة. ما من أحد إلا وعنده أخطاء، ما من أحد إلا وعنده مخالفات، قد تصغر وقد تكبر، قد تقل وقد تكثر، لكن يعني كما تريد أن يعاملك الناس يجب أن تعاملهم. أنت لو وقعت في هذا الخطأ كيف تريد أن يقول، ماذا تريد أن يقول لك الناس؟ هب أنك أنت الذي وقعت فيما وقع فيه هذا المدعو، كيف تريد أن يقول لك الناس؟ هل تريد أن يأتوا إليك وأن يذكروا الشتائم والسباب أو تريد أن يأتوا إليك بكلام لطيف؟ لابد أن تنزل الناس منزلتك التي تريدها، فاختر لنفسك، فاختر لغيرك ما تختاره لنفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت دعوت هذا الإنسان وأنت تقول له أنا أحب لك الخير كما أحبه لنفسي، وما منا من أحد إلا وقع في خطأ. أنت يعني إذا كان هذا منك خطأ، أنت فعلت كذا، ربما يكون هذا الإنسان فعله جهلا، ربما يكون فعله ناسيا، ربما يكون فعله عامدا، هذا احتمال من الاحتمالات. لماذا لا تجعل هذا الإنسان وقع في خطأ فهو لا يريد إلا الشر، أما أنت لما تقع في خطأ تقع فيه ذهولا ونسيانا؟ هذا لا يمكن أبدا أن يكون كذلك. وأي دعوة تنجح فتنجح بمقدار ما فيها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أي دعوة، هذه جماعات كثيرة الآن، فتجد عند بعضها ربما يكون عمل صالح موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقبل عند الناس لأنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون عندها أخطاء أخرى شنيعة، لكن الناس تميل إليها من الجهة التي هي صحيحة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام يقول ما من صاحب باطل إلا وعنده شبهة حق، ما من صاحب باطل إلا وعنده شبهة حق. لا أيوه، فهذا شبهة الحق هي التي تجعل هذا المذهب أو ذلك القول يروج بين الناس فيقبلونه. فيجب علينا أن نكون ناصحين لأنفسنا أولا ثم لإخواننا، وأن لا نريد بذلك أن يقال فلان رد على فلان، ولا فلان شنع على فلان، ولا فلان قال كذا، ولا تأخذوا في الله لومة لائم. لا، أن تريد أن تنصح أخاك، فهذا أمر مهم جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو منهجه وهو طريقته. الرجل الذي استل سيفه ورفعه صلتا فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، قال من ينقذك مني؟ السيف في يده، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس معه شيء يمنع نفسه، قال الله الله. فلما قال الله ارتعدت فرائص ذلك الرجل وسقط السيف منه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم قال من يمنعك مني؟ قال كن خير آخذ يا محمد، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. انظر هذه الأخلاق العالية. لما ندرس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما ندرس سيرته، يجب أن نعملها. والدعاة هم أولى بذلك من غيرهم، أن يعملوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوتهم، لأنهم يريدون الخير للناس، يريدون الخير للناس، يريدون يتذكر الناس أن يرجعوا إلى ربهم، هم يسرون حين يرون الناس على الطريق الصحيح، لا يفرحون بالأخطاء. أنا إذا علمت من أخي خطأ لا يجب أن لا أفرح به، الفرح بالخطأ هذا مشكلة، لأني أريد أن أسقط فلان، سقط فلان وماذا يغني عني؟ إذا ارتفع هذا فلان وهداه الله عز وجل إلى ما أعتقد أنه الحق وعمل به، لي مثل أجر، ما صلى ولا صام ولا حج ولا زكى إلا كان لي مثل أجر، من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه. فهذا أمر مهم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. نعم.